بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. الحديث التاسع من باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم في كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذا من جوامع الكلم التي نطق بها سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يختصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا حقيقة الإسلام، الإسلام الذي فيه ظاهر وباطن. عندما نقول الإسلام والاستسلام فإننا نتحدث عن وجهه الباطن، الإسلام الاستسلام لله، وعندما نتحدث عن الانقياد السلوكي والموافقة الشرعية نتحدث عن الوجه الظاهري للإسلام. فالموافقة الشرعية في حركات الجوارح والبدن الوجه الظاهر للإسلام، لكن هذا الوجه الظاهر نتيجة للاستسلام الباطن. قالوا: كل شيء يمكن أن يقاد من ظاهره إلا الإنسان، فإنه يقاد من باطنه. عندما تحصل رغبة الإنسان وإرادته تجد أن ظواهره العملية تكون متناسبة مع حاله الباطن، وهكذا يكون سلوك الإنسان معبرا عن حال باطنه. استسلام الباطن لحضرة الله تبارك وتعالى يعني غيبة سر العبد في حضرة ربه. أي شيء أنت؟ إياك تشهد غيره ودع العنا. لا أنت في هذا الوجود ولا أنا. من أنت؟ لا إله إلا الله. ليس للغير إن ظهرت وجوده. هذا المشهد الذي يظهر للأرواح عند غيبة الأغيار حينما يزول السراب، عندما يزول عن مشهد الروح وهم السراب، الكون كسراب كما جاء في الآية: هباء في هواء عند أهل الحقيقة، هذا الكون كله بكل ما فيه في مشهد أرواح العارفين ما هو إلا مرآة للحضرة العلمية. فلذلك يغيب كما قال سيد العلاوي: فغب عن الصفات وافنى في ذات الذات، أي استغرق في حضرة الوجود الحق. فعندما يغيب عن مشهد الكون فإنه يكون في باطنه حقيقة الاستسلام. وأي شيء أعظم من هذا المشهد؟ مشهد غياب السر في حضرة الحق. وهذا من أسنى المشاهد وأعلاها، لكن عندما ينزل الإنسان إلى الرتبة التصديقية ويغيب عن الحال الشهودي، فإنه يكون في الاستسلام تصديقا، أي لما صدق بعظمة الله تبارك وتعالى وأيقن أن الحق سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، استسلم باطنه وغاب في التعظيم، وهذا أقل ما يمكن أن يعتبر من مشاهد الاستسلام، هذا أقل المشاهد اعتبارا. الله الله. فيأتي الاستسلام الظاهر نتيجة لإحدى هاتين الرتبتين، الشهودية أو التصديقية، وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلسانه من الجوارح الظاهرة ويده من الجوارح الظاهرة، وعندما تكون الجوارح منقادة بأحوال القلب، إذا صلح صلحت الجوارح كلها. انظر عندما من الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، إيش قال بعدها؟ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذن هذا من الأمور الظاهرة، إذ الكفر جزء منه ظاهر، كأن يكون من سلوكه مشابهة أو مماثلة متعمدة لأفعال الوثنية أو الكفر والعياذ بالله، فهذا كفر عملي. والفسوق ما هو إلا معنى من معاني المعصية السلوكية العملية. إذن لاحظوا، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وقال بعدها: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فنبهنا إلى أن ما يحصل من ارتداع الإنسان عن الكفر والفسوق والعصيان ما هو إلا نتيجة لأحوال القلوب. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ينبه إلى الترك، الترك الذي غالبا ما يغفل عنه المسلمون في تراكمية الاهتمام بأفعال الخير، يفعل ويفعل ويفعل ويفعل، لكنه يغفل عن أن الله سبحانه وتعالى أمره بفعل وترك، فيشتغل بالفعل عن الترك. والترك يعني عندما نقرأ في الحديث أن الله سبحانه وتعالى غفر لعبد لم يعمل خيرا قط، لكنه أزاح عن طريق الناس غصن شوك، لو قرأنا وتدبرنا هذا الحديث نرى أن الحديث يتحدث عن أن هذا العبد لم يعمل خيرا، لكنه ما قال قد عمل شرا، قال لم يعمل خيرا، وهذا من بلاغات الحبيب عليه الصلاة والسلام، لأن الذي يعمل شرا منين بده يخلص؟ الذي يؤذي الخلق منين بده يخلص؟ الذي يقع في المؤذيات. وهكذا الترك هو علامة الإسلام في الحقيقة، ونبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكد على الترك أكثر من التأكيد على الفعل، عندما قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ولذلك هذا الحديث ينبه إلى الترك، نبه على الترك. من سلم المسلمون من لسانه ويده، فترك ما يؤذي بلسانه وترك ما يؤذي بيده، أي ترك الأذى القولي والأذى الفعلي. باختصار، اليد اختصار لما يفعله الإنسان بجوارحه، واللسان اختصار لما يقوله. طيب الواحد لو ما قال كتب، الكتاب مثل القول، لأنه هذا من القول، إنما اللسان معبر ورمز لما يقال. قد يقال خطا وقد يقال صوتا. على كل هذا جانب في الحديث، وهو جانب الترك الإسلامي الذي ينتج عن الترك الباطن. فلما ترك باطنه الركون إلى الأشياء، ولما ترك باطنه الانخداع في السراب، وترك باطنه الاستناد إلى غير الله تبارك وتعالى، أنتج ذلك ترك الظاهر. ترك الباطن أنتج ترك الظاهر. وقال بعدها: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذه فيها منهج تربوي. المهاجر إذا أردت وأنت تشكو من الوقوع في المعاصي، تريد هجرتان، لابد أن ترحل، أن تبتعد. عندما نقرأ حديث القاتل الذي قتل 100 نفس، نجد أن العالم أمره أن يرحل، هذا من أجل أن يبتعد عن المذكرات التي تذكره بالمعصية. المولى سبحانه وتعالى كان ينبهنا: ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، تلك حدود الله فلا تقربوها، إذن فلا تعتدوها، وفي فلا تقربوها، إذن لابد من رحيل. طيب الواحد عندما يكون في بيئة ليس فيها خصوصيات، كيف يمكن له أن يجتنب المنهيات؟ عندما يسكن في بيئة ظلمانية مفعمة ومشبعة بالمحظورات. انتبهوا يا أخوانا، خليني أفصل بشكل عملي حتى ننتقل من النظري إلى العملي. بيعرف أنه هالجلسة كلما جلس فيها ستحصل الغيبة والنميمة، وبدأ يشاركون، والسخرية بدأ يشاركون، بدأ يجاملون. إذن لابد من هجرة ورحيل حتى يتحقق له السلامة، حتى تتحقق له السلامة عن المنهي عنه. طيب عندما يتحقق أن هناك بيئة فيها التبرج، وفيها مثيرات الغرائز، وفيها ما يمكن أن يجر إلى الوقوع في المخالفات، إذن وبعد ذلك يضع نفسه فيها ويقول أنا لا أقع، لا، هذا واهم. سيقع إما بعينه، إما بأذنه، إما بيده، إما برجله، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذن ما الذي ينبغي أن يفعله؟ لابد من هجرة. أي الجانب الأول الذي نقرأه في الحديث يشير إلى ترك، لكن الجانب الثاني يشير إلى المساحة أو المساحة الاحتياطية، المساحة الاحتياطية التي يبتعد فيها الإنسان عن بيئة محظورة أمر أن يتركها. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يوجهنا إلى درجتين في هذا الحديث، ما هو من باب التفنن البلاغي، لا، هو منهج تربوي. فلا يتحقق للإنسان نور الإسلام الحقيقي حتى يترك، ولا يتحقق له نور الإيمان الحقيقي حتى يكون بينه وبين المنهيات مسافة. ولذلك تحدث عن قضية الراعي الذي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ابتعد عن المسافة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الإثم ما حاك في النفس وخشيت أن يطلع عليه الناس، بعيد وخليك في مسافة السلامة،
في مسافة السلامة التي ليس فيها، لما بيعملوا فض اشتباك بيكون في دولتان تقتتلان، بيعملوا فض اشتباك وبيعملوا منطقة بيجيبوا عليها القوات الدولية حتى ما يشوف الأعداء بعضهم بعض، حتى نظر بيحطوا مسافة، بيقولوا شريط حدودي عريض كتير حتى ينهوا قضية الاقتتال بشكل نهائي. طيب ليش ما قالوا خلاص نحن تصالحنا وقفنا؟ قال لا، بجوز هاد يلمز هاد ويغمز هاد وتعلق بيناتهم وترجع الحرب مثل ما كاني. فأوجدوا مسافة بين الفريقين، وهكذا اجعل بين قلبك وظلمات المعاصي مسافة، فض اشتباك، منطقة شريط حدودي، ولا تدخل إلى منطقة الشريط الحدودي، لأنه إذا دخلت إلى منطقة الشريط الحدودي ما دخلت إلى ما لا يسمح لك به. وهكذا جاء حديث سيدنا ومولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام لينبهنا إلى الترك والاحتياط الذي لا يمكن معه أن يقترب من المسافة التي أمر بتركها. وهكذا نبه إلى مقدمتي الإحسان اللتين هما الإسلام والإيمان بحقيقة ماهيتهما، بحقيقة ماهيتهما، بالماهية الإسلامية والماهية الإيمانية. فإذا تحقق في سلوك الإنسان الإسلام حقيقة والإيمان حقيقة، عند ذلك ما أسهل أن يشرق عليه النور الإحساني ويكون في حضرة العيان، ما أسهل للطاهر أن يدخل إلى الحضرة، وثيابك فطهر، كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته، أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته، أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته، أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته. هذه هي الطريق إلى النقاء والصفاء ومعرفة الله تبارك وتعالى. ولا يمكن للإنسان أن يكون في حضرة الله سبحانه وتعالى وهو ملطخ بنجاسات العيوب والذنوب والالتفات إلى غير المحبوب. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول بسر الفاتحة.